النهاردة عن موضوع التدبير الإلهي. الله خلق الكون ويدبره، وخلق كل إنسان وبيدبره، وعايزين نفهم ما هو التدبير الإلهي. التدبير الإلهي يتميز أولا بالحكمة، لأن الله بحكمة صنع كل الأشياء، له حكمة في الكون كله ككون، وله حكمة في حياة كل إنسان كفرد، بل له حكمة في كل تصرف مهما كان تصرفا جزئيا، عبارة عن حكمة. في تدبير الناس لما نشوف تدبير الله للخليقة مثلا، نجد الله دبر خلق الخليقة في كثير من التنوع، كائنات أرواح فقط كالملائكة، كائنات أرواح وأجساد كالإنسان، كائنات أجساد مع نفس مائتة غير خالدة كالحيوانات، كائنات جمادات غير متحركة كالجبال مثلا والأرض، كائنات من جمادات متحركة بقوانين كالأفلاك بتتحرك بناء على أنظمة معينة، ولكل شيء من هذا حكمة خاصة. لم يخلق الله ذرة بلا حكمة، ولو آمنا بحكمة الله نعيش مستريحين شاعرين ان الله بيشتغل بحكمة. ولما ربنا خلق الكون دبره بحكمة، خلق الارض في الاول، النبات بعدين، الحيوان بعد كده علشان يتغذى على النبات، الانسان في الاخر بعد ما كل شيء يكون ترتب لخدمته. وحتى النباتات بحكمة، في عشب، في بقول، في الثمار، كله بترتيب. بل كل جسد امامه مخلوق بحكمة عجيبة ونظام لا يوصف، بتدبير إلهي، بتدبير إلهي. كل جزء في جسمك يثبت وجود خالق حكيم خلقه. العدسة العجيبة اللي موجودة في عينك، المضخة العجيبة الموجودة في قلبك، الحساسية العجيبة الموجودة في حواسك، الترتيب العجيب في أجهزة الجسم كلها، سواء الجهاز الدوري او الجهاز الهضمي او الجهاز العصبي، كل انواع المخ بكل مراكزه، علاقة الاعضاء ببعضها البعض، عبارة عن تدبير الهي عجيب بيدبر به كل كيان مهما صغر. مجرد حشرة موجودة تشعر فيها بوجود الله، حشرة مش انسان على مستوى عالي، لا حشرة. الذي يدرس فيكم النحلة ويرى الحكمة التي وهبها الله للنحلة في تحويل الرحيق إلى شهد، في ترتيب الخلايا بهندسة عجيبة كما لو كانت هذه الحشرة مهندسا بارعا، في ترتيب غذاء الملكات غير غذاء العاملات بطريقة تذهل علماء الصيدلة، وبيركبوها دلوقتي كأدوية وحقن. غذاء الملكات دي حاجة عجب. العلاقة بين العمال وبين الرؤساء في مملكة النحل وبين الملكة، مملكة منظمة مدبرة، حشرة حشرة، واحنا للأسف بنسميها حشرة، بنسمي النحل حشرة على كل الحكمة دي حشرة، وجاي في بني ادمين ما عندهمش هذه الحكمة ويقول انا بني ادم ودي حشرة. النملة في تدبيرها العجيب وفي نشاطها العجيب، كل حيوان من الحيوانات في طباعه الله اوجد كونا عجيبا متناسقا. ترتيب الله للفلك، للرياح، للضغط، للامطار، للاهوية، لاختلاف الفصول، الله بيدبر الكون بطريقة في منتهى العجب. تناسق الفصول، عمل النجوم، عمل الكواكب، الشموس، الأقمار، كون مرتب مدبر بمهندس حكيم هو الله، كانوا بيسموه المهندس الأكبر. كما دبر الله قصة الخليقة، دبر أيضا قصة الخلاص بترتيب إلهي. التجسد الإلهي في تدبير الله لأجل خلاص البشر، قصة الفداء في التدبير الإلهي لخلاص البشر، عمل الأنبياء والرسل من أجل خلاص البشر، كل أنواع الرعاية التي دبرها الله، نجد إن ربنا قبل أن توجد الخطية أوجد طريقة الخلاص من الخطية، قبل أن تفرض العقوبة دبر طريقة الخلاص من العقوبة، بتدبير إلهي لا يمكن أن نجد حكمة تماثله. كنت أجد لذة كبيرة وأنا أتأمل قول داود النبي: ليس لك شبيه في الآلهة يا رب من مثلك، ليس لك شبيه في الآلهة يا رب من مثلك. الله الحكيم العجيب الذي كل الأشياء تعمل معا للخير بتدبيره بحكمته. تدبير الله مملوء حكمة، وتدبير الله يتميز بالوقت المناسب، يفعل كل شيء في حينه الحسن، هو الذي يدبر الأوقات بحكمة إلهية لا ينطق بها. والمسيح نفسه قال: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده. احنا بطرقنا البشرية جايز بنفترض اوقات غير لائقة وغير صالحة، لكن ربنا يعمل كل عمل في وقته المناسب، في وقته المناسب. وربما نحن نحتج على توقيت الله، لكن الله حكيم في وقته. يعني كل بنت مثلا هتتجوز في الوقت المناسب يكون مجهز لها اللي يصلح ليها، كل امرأة تلد في الوقت المناسب اللي ربنا مجهزه ليها. ما في واحدة بتولد بعد شهر من زواجها، واحدة بتولد بعد سنتين ثلاثة، واحدة بتولد بعد 10 سنين، واحدة بتولد بعد 30-40 سنة، زي سارة امرأة ابراهيم، ولا زي علي صبات امرأة زكريا. ربنا له تدبير معين خاص بالاوقات. احنا يا ما بنحتاج وعايزين الوقت يسلك حسب حكمتنا البشرية، ربنا لا. في قصة الخلاص نزل الله في ملء الزمان، في ملء الزمان. ملء الزمان دي معناها حكمة إلهية في تدبير الوقت. جايز كل إنسان يسأل يقول يا رب متى أصل، متى أدرك، متى آخذ، متى أنال. ربنا بيعمل كل شيء في الوقت المناسب الذي يراه، الذي يرى. بل حتى في توبة كل انسان ربنا بيدبر الطريقة وبيدبر المعاد. لما نقرأ قصة توبة اغسطينوس وقد تاب بعد 30 بتدبير الهي بحكمة في سن معينة، توبة موسى الأسود، توبة مريم القبطية، توبة بلاجية. ربنا بيدبر أشياء معينة بحكمته في الموعد الذي يراه بطريقة خاصة. ولما نلقي نظرة عامة على البشرية وقصص رجال الله القديسين، نجد ان الله كان له تدبير خاص في حياة كل انسان غير غيره من الناس. يعني تدبير ده غير ده غير ده بطريقة خاصة. تدبير الله في العبادة، كل شيء خاص بالعبادة رتبه الله بنفسه. في عبارة تجدونها تتكرر كثيرا في سفر الخروج، يقول حسبما أمر الرب موسى، حسب المثال الذي أعطاه الله لموسى. خيمة الاجتماع بكل تفاصيلها ربنا رتبها ورتب العبادة فيها. الواحد يستغرب، هنا القدس، هنا قدس الأقداس، هنا الدار الخارجية، هنا تتوضع المنارة، هنا تتوضع المحرقة، هنا مذبح البخور. لا، حاجات عجيبة. بل حتى في أقمشة الخيمة بتدبير إلهي معين. الأعياد ربنا رتبها بترتيب خاص. الذبائح ربنا رتبها بترتيب خاص. الكهنوت ربنا رتبه بترتيب خاص. كل شيء ماشي بتدبير إلهي أمر به الرب موسى. الهيكل نفس الوضع بترتيب إلهي. بل حتى ربنا رتب الشخص الصانع اللي بيعمل، ودي تتعمل من اسمنجوني، ودي تتعمل من قرمز، ودي تتعمل من كتان، حتى نوع القماش ربنا رتبه بترتيبه الخاص. آفة البشر أنهم يعتمدون على عقلهم الخاص وليس على ترتيب الله في العبادة. الفلك، ما كان يقدر ربنا يقول لنوح ابني فلكا. الفلك ربنا اختاره، شكله، طوله، عرضه، خشبه، تفصيله، حجراته، بكل تفاصيله داخل ربنا في الخط بيشتغل. وهكذا كان الله يقود الناس في القديم بالتدبير الإلهي في تفاصيل التفاصيل، إلى أن فكر الناس أن يستقلوا عن الله ويكونوا لهم ممالك بترتيب من عندياتهم. ولما جم الناس قالوا لصموئيل عايزين ملك، ربنا قال لصموئيل هم لم يرفضوك أنت لكن رفضوني أنا عن أن أملك عليهم، لأن الله كان يدبر حياة هؤلاء الناس حسب حكمته الإلهية. ربنا بيرتب. ساعات الإنسان يبتدي يرتب لنفسه وربنا يقول لا مش مظبوط. اديكم مثل، ابراهيم اب الاباء ربنا قال له انا هجعل نسلك زي نجوم السماء ورمل البحر، مدبر له تدبير. جه ابراهيم قلق وقال اخد هاجر، ترتيب بشري، وهاجر جابت له عيل، ولكن ربنا قال له لا، من سارة يكون لك نسل. ما قالوش نسل من سارة. فقال له يا رب فليعش اسماعيل امامك، قال له بسارة هيكون لك نسل. وبعدين ابراهيم اخذ قطورة، قطورة جابت له مجموعة عيال كتار خالص موجودين في اصحاح 25، وربنا قال له لا، من سارة يدعى لك نسل باسحاق. كل الترتيب البشري اللي عمله ابراهيم لا قيمة له، مع انه ابو الاباء والانبياء، لكن الترتيب الالهي هو اسحاق. خلاص، لتكن مشيئتك يا رب. احنا بنرتب لنفسنا، لكن ربنا له ترتيب الخاص في حياة كل انسان. لما نتتبع حياة بعض البشر بلاش الحياة العامة بتاعت الشعوب او الكنائس، ونشوف واحد زي موسى النبي، ربنا يرتب له ازاي وهو بيترمي في البحر في النهر، ويرتب له ابنة فرعون تاخده ويتربى في القصر، وبعدين يرتب له البرية يقعد فيها 40 سنة، وبعدين يرتب له قيادته للشعب، وفي قيادته للشعب كل حاجة، والتانية كان ربنا يتصل بيه ويقول له كلم الناس وقول لهم كذا. خد واحد زي يوسف الصديق، ازاي ربنا يرتب انه يترمي في بير، انه يتباع كعبد، انه يترمي في السجن، ويرتب احلام معينة للمسجونين يفسرها يوسف فيثقوا بيه، وبعدين يرتب احلام اخرى لفرعون يتعب منها وعايز تفسيرها، ويجي يوسف يفسرها، وبعدين يرتب المجاعة، ويرتب السبع سنوات العجاف والسبع سنوات السمان، ترتيب معين بتفاصيل لا يمكن نقول ان يوسف رتب لنفسه ان يكون ملكا او وزيرا. ترتيب معين عجيب في حياة الانسان. واحد زي صموئيل ربنا عايزه يبقى ليه، فيرتب ان امه تبقى عاقر وتقعد مدة، وبعدين تتعب وتبكي وتعيط وتندر نفس، ان لما يتولد لي ولد يبقى بتاع ربنا. ربنا يقول بس وصلنا الترتيب، نجح في الحته دي، والواد يروح في الهيكل ويرتب له ربنا حياه خاصه، وبعدين يكلمه، وبعدين يديله رسائل وهو طفل، لغايه لما يبقى صموئيل الذي مسح الملوك وقاد الشعب فترة طويلة بحكمة من عند الله. لما تشوفوا داود النبي والترتيب اللي عمله ربنا في حياته، داود هو اللي اختار ابدا، ده ربنا راح مدور على العيل الصغير اللي ابوه مرضيش يجيبه يحضر الحفلة، وبعت له صموئيل وخلاه يتنسح ملك، ثم دبر له حياة من الضيقة المرعبة، ودبر له انسان يضطهده زي شاول، لغاية لما داود اتربى في مدرسة التجارب، اتربى في مدرسة الضيقات، اتربى في المطاردة وجري الملك وراه. وفي كل هذه الضيقات كان يمسك مزموره، يمسك مزماره ويصلي مزاميره. وفي الحالة دي ربنا يكون بيرتب لنا كلام نصلي بيه احنا الاخرين على لسان داود من الحالات النفسية الصعبة اللي مر فيها، يدوقوا الظلم ويخليه يقول مزامير في الظلم، ويدوقوا الفرح ويخليه يقول مزامير في الفرح، ويدوقوا الخطية والتوبة عشان يقول مزامير في الخطية والتوبة. وبعدين نجد مزامير داود عبارة عن كنز من الروحيات هيأه الله لنا جميعا على لسان داود. ده نوع من التدبير العجيب. ربنا ماسك الكون كده بيشتغل بيه. اتخيل واحد مثلا قاعد على بيانو وكل حاجة لها نغمة خاصة، او واحد ماسك عود وكل وتر له نغمة خاصة وقاعد يعزف. اهو ربنا امامه بيانو او عود او اجهزة كثيرة من الموسيقى وقاعد يعزف عليها كده، ده دو وده ري وده مي وده فا وده صول، كل واحد من الموجودين عبارة عن وتر في آلة موسيقية بتاعت ربنا بيعزف عليها، وبيطلع كون عجيب متناسق النغمات يقدم فيه أمثلة عجيبة من الروحيات، من لحن الله، من عزف الله، من أغنية الله، من نظم الله، من تأليفه، من إخراجه. ده شغل بتاع ربنا، قاعد يدبر في الكون كده. كل حادثة تمر في حياتك ربنا له قصد فيها، وله تدبير إلهي لنفعك ولنفع غيرك. ما تقولش يا رب ليه أصابتني هذه المصيبة، يقول لك أنا سمحت بها لخير لك ستعرفه فيما بعد، لكن التدبير الإلهي ماشي. ربنا سمح تدبيره ان يوجد خائن مثل يهوذا، كان له نصيب في قصة الخلاص في تدبير الصلب. سمح ان يوجد رجل خواف مثل بيلاطس، له دوره في القصة برضه، وتدبير الله استفاد من خيانة يهوذا، واستفاد من جبن بيلاطس، واستفاد من حسد الكهنة والكتبة والفريسيين وشيوخ الشعب، استفاد من كله. زي شغل بيشتغل في مصنع نسيج، الفتلة دي سودة والفتلة دي بيضة والفتلة دي حمرة ودي خضرة، ويكون من كل دول نسيج لطيف يعطي جمالا بكل الالوان اللي بتشتغل فيه. تقول له يا رب انا احب اللون الابيض، هات كله ابيض، يقول لك لا لا لا، انا هخلي لك الفتلة السودة جنب البيضة تعمل كده كونتراست لطيف، توجد نوع من التناسق في الالوان وتديك منظر جميل بمختلف الالوان، بتنوع الطباع، بتنوع الوان الحياة، بتنوع الاحداث، بكل دول التدبير الالهي ماشي. التدبير الالهي ماشي. تدبير الله ظاهر في حياة الشعوب، ظاهر في حياة الكنائس، ظاهر في حياة كل فرد على حدة، ظاهر في الرعاية العامة للكنيسة. ابص الاقي ربنا يقول له واحد زي ارمية، يقول له ايه؟ قبلما صورتك في البطن عرفتك. قبل ما يخرج من رحم امه اختاروا ربنا نبيا للشعوب ووكيلا له. ده بيدبر الحكاية، بيدبر الحكاية قبل ما الواد يتولد، بيدبره. مش لسه لما ارمية بيقول ده قبل ما يقول ده وهو لسه في بطن امه ربنا اختاره نبيا للشعوب ومدبر له حياه عجيبه قبل ان يولد. بل ربنا ساعات بيدبر حياه للانسان قبل ان يحمل به، مش قبل ما يتولد ولا قبل ما يبقى جنين، ده قبل ما يتحمل به. ربنا يبعت ملاك لزكريا الكاهن يقول له انت هيتولد لك ولد، ده لسه ما اتولدش ولسه ما اتحملش بامه، ده لسه بيديله الوعد. والولد ده يبقى عظيم امام الله، ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس ويرد كثيرين الى مخافة الله ويهيئ الطريق قدامه. كل ده قبلما تحبل اليصابات، ده مجرد وعد. وربنا بيدبر للمعمدان قبل ان يحبل به وقبل ان يولد، ويدبر هروبه للبرية، ويدبر حياته هناك، ويربيه في الجبال ويطلعه انسان حازم وقوي. يقول قد وضع الفأس على اصل الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. ايه الكلام الشديد ده اللي بتقوله؟ ده تربية الجبال. وتربية الجبال جت منين؟ جت من ترتيب لله نقل به يوحنا الى الجبل. ربنا بيرتب ترتيبات معينة في حياة كل انسان قبل ان يولد. ده بالنسبة للرسل الاثني عشر، يقول لستم انتم اخترتموني بل انا اخترتكم. طب واحد زي شاول الترصوصي اللي ما كانش من الاثني عشر، عارفين يقول ايه شاول في رسالته الى غلاطية؟ يقول لما سر الله الذي افرزني من بطن امي، افرزني من بطن امي. طبعا طبعا، وربنا سمح ان هذا الرسول العظيم الذي كان بلا شك من اعظم الرسل في المسيحية ان لم يكن اعظمهم على الاطلاق، انه يكون في وقت من الاوقات مضطهدا للكنيسة، لكي كلما العظمة ترتفع به الى فوق يتذكر اضطهاده للكنيسة ويقول انا الذي لست مستحقا ان ادعى رسولا لان اضطهدت كنيسة الله. ده عجب عجب. تدبير الله لحياة كل انسان في تفاصيل التفاصيل تجعل الانسان يثق بالله ويطمئن، يشعر انه في رعاية اله حكيم، في رعاية اله محب، في رعاية اله ضابط للكل، يرى كل شيء ويدبر كل شيء بمحبته بحكمته. المهم هو الآتي، هل نحن في حياتنا نعتمد على تدبيرنا الشخصي لأنفسنا أم على تدبير الله لنا؟ بنقطة، هل تدبيرنا لأنفسنا ينطبق على تدبير الله ويكون معه وحدة في الإرادة وفي المشيئة ووحدة في العمل، ولا هناك تدبيران متضادان، إرادة الله بالنسبة إلينا وإرادتنا الخاصة بالنسبة لأنفسنا؟ المأساة العجيبة التي قال فيها السيد المسيح: كم مرة أردت ولم تريدوا، كم مرة أردت ولم تريدوا. ربنا يكون بيدبر لك سكة وانت غاوي سكة تانية، ربنا رسم لك خط معين وانت تشتهي خطا غيره. متى تنطبق ارادتك الشخصية على ارادة الله؟ ومتى يكون تدبيرك لنفسك جزءا من تدبير الله لك؟ دي في الناحية الشخصية. نيجي نشوف تدبير الله بالنسبة حتى للكنيسة كلها. ربنا دبر الفداء، وفي تدبيره قدم الأسرار الكنسية التي ننال بها النعم الإلهية، وفي تدبيره للبشر دبر الكهنوت الذي يرعى الناس، ودبر المعلمين، وفي تدبيره أعطانا الوصايا ووضع نظاما للعبادة ووضع طقوسا في الكنيسة وعلم تلاميذه وقال لهم: تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. هل بنمشي بنفس الطريقة الإلهية التي وضعها الله أم كل طائفة من الطوائف تجد لها فهما خاصا وطريقة خاصة في العبادة ولاهوتيات خاصة وعقائد خاصة وتمشي عليها؟ لو سلكنا حسب التدبير الإلهي لصرنا جميعا روحا واحدا وقلبا واحدا وفهما واحدا وعقيدة واحدة، زي ما يقول: وكل الذين آمنوا كان لهم قلب واحد وروح واحد. في تدبير إلهي موجود في حياة كل إنسان وموجود في حياة الكنيسة كلها. يحتاج الإنسان في حياته إلى فهم إرادة الله وتدبيره وإلى تسليم حياته بين يدي الله لكي يحيا بالتدبير الإلهي. حياة التسليم، حياة التسليم اللي بنسلم حياتنا فيها لإرادة الله يدبرها كيفما يشاء، بعيدا عن فهمنا الخاص. انا عايز دي ومش عايز دي، انا احب امشي في السكادي وما امشيش في دي، بدون ما اقول يا رب ما هي ارادتك في حياتي، ما هو الطريق الذي تريده لي. تصوروا داود النبي الذي حل عليه الروح القدس، الذي كان مسيح الرب، الذي قال الله عنه فحص قلب داود فوجدت حسب قلبي. داود يصرخ الى الله ويقول عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، اهدني الى طريق مستقيم، لانه عايز يمشي على حسب التدبير الالهي. الحكمة البشرية بتدخل في السكة عشان تعرقل تدبير الله وتقيم لها طريقا خاصا. متى يستطيع الانسان ان يخضع حكمته وذكاءه لتدبير الله؟ متى يستطيع الانسان ان يخضع حكمته البشريه وذكاءه لتدبير الله؟ متى يشعر الانسان بالاطمئنان الى تدبير الرب ويقول كل اللي يجي من عند ربنا كويس، كل اللي يجي من عند ربنا خير وبركه، كل اللي يجي من عند ربنا نقبله بقلوب فرحه وبنفوس مطمئنة، حتى الشر الذي يريده الناس لنا يحوله الرب الى خير، زي ما قال يوسف لاخواته انتم اردتم بي شرا والله اراد خيرا. متى نشعر ان حياتنا في يد الله وهو يصرفها بحب وحكمة ولا نحزن على شيء؟ امتى؟ الانسان لازم يخفف شوية من ثقته بنفسه ويزود ثقته بربنا، لازم في كل عمل من اعماله يشاور ربنا. بلاش الحكاية دي اللي شفتها في سؤال احدى الفتيات الخادمات اللي بتقول انا قرر ولن افعل او افعل، ده تدبير خاص. امتى نخضع لتدبير ربنا؟ امتى؟ ونقول له عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، اهدني في طريق مستقيم من اجل اعدائي. الذي يثق بتدبير الله يحيا في حياة الشكر الدائم، حياته باستمرار تبقى شكر، يبعد عن التذمر ويبعد عن القلق ويبعد عن الاضطراب ويبعد عن الشك، ويعيش في حياة السلام الدائم مطمئن الى تدبير الله. حتى لو في خطأ في الطريق الله قادر ان يحول الخطأ الى خير والى بركة. داود كان في حياته خطأ، لكن ربنا حول الخطأ إلى خير وأعطاه من واقع هذا الخطأ تواضعا في قلبه وانسحاقا في نفسه وعدم كبرياء، واستفاد. كل شيء يمر عليك في حياتك حاول ان تأخذ منه خيرا، حتى لو كان يبدو انه ضرر، قل هذا الضرر الحكمة الالهية هتحوله لخير، هذا الشر التدبير الالهي هيحوله لخير. كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. الذين يحبون الرب ويثقون بتدبير الرب لهم، يحبون الرب فيثقون بتدبير الرب لهم، ويكون لهم ملء الايمان بهذا التدبير. اوعى تفتكروا ربنا خلق الدنيا دي وسابها كده، او ربنا سايب الناس الاشرار حتى يعبثوا بالدنيا. ما هو مرة ارمي النبي عاتب الله وقال له ايه؟ قال له ابر انت يا رب من ان اخاصمك، ولكني اكلمك من جهة احكامك، لماذا تنجح طريق الاشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. لكن تدبير ربنا يخرج من الجافي حلاوة، حتى شر الاشرار يحوله الخير، ويعطي نعمة من وراء كل حادث يمر عليك. بس انت تتعب لو افتكرت الناس هم اللي بيصرفوا حياتك، لكن لو افتكرت ان ربنا هو اللي بيصرف حياتك، وان كل الناس اللي في العالم دول في ايد ربنا وما خرجوش عن ايد ربنا، وان ربنا ممسك بالكل، تنام وتستريح. داود بيقول ايه؟ فبالسلامة اضطجع انا ايضا وانام، لانك انت وحدك اسكنتني على الرجاء. لانه شاعر بان ربنا هو اللي ماسك حياته مش الناس، ربنا هو اللي ماسك حياته، وهو اللي بيدبر كل حاجة، وهو اللي بيقود، وهو اللي ممكن ينتهر الامواج، وممكن ينتهر البحر، وممكن ينتهر الرياح، وممكن يحول خيانة يهوذا الى بركة ونعمة. ادي التدبير الالهي في حياة كل انسان. ولذلك داود يقول ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا. ليه؟ لان في تدبير الهي. ان قام علي جيش ففي هذا انا مطمئن. ليه؟ لان في تدبير الهي. نطلب من ربنا ان يدبر حياتنا حسنا، له المجد الدائم الى الابد. امين.